بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام للمفضل: كم بينك وبين قبر الحسين؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمي يوم وبعض يوم آخر. قال: فتزوره؟ قال: نعم. قال: ألا أبشرك، ألا أفرحك ببعض ثوابه؟ قلت: بلى، جعلت فداك. قال: إن الرجل منكم ليأخذ في جهازه ويتهيأ لزيارته، فيتباشر به أهل السماء، فإذا خرج من باب منزله راكبا أو ماشيا وكل الله به 4,000 ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يوافي قبر الحسين عليه السلام. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تحدثنا في ليلة مضت عن بعض ما لزوار الحسين عليه السلام من الثواب والأجر، وتوسعنا قليلا في الروايات التي تقول إن زيارة الحسين تعدل حجة وعمرة، بل حجات وعمرات. وحيث أن هذه القضية عادة ما يثيرها بعض المخالفين للمذهب، أجبنا بإجابات مفصلة عليها في ليلة مضت. هذه الليلة نتحدث عن شيء مما يوضح الزيارة المشهورة المأثورة المروية بأكثر من سند للإمام الحسين عليه السلام، وهي المعروفة بزيارة وارث. زيارة وارث ذكرها الفقيه الأقدم جعفر بن محمد بن قولويه القمي، المتوفى سنة 368 هجرية، والذي هو من تلامذة الشيخ الكليني أعلى الله مقامهما، ومن أساتذة الشيخ المفيد شيخ الطائفة محمد بن النعمان العكبري رضوان الله تعالى عليه، ويعتبر كتابه كما ذكرنا في ليال مضت من الأصول التي يتم الاعتماد عليها في موضوعها بل في غير موضوعها أيضا، حيث أن بعض العلماء ذهب إلى وثاقة كل من ورد اسمه في هذا الكتاب من الرواة نظرا لتنصيص المؤلف في مقدمة كتابه على أنه إنما ينقل الروايات عن الثقات إلى الأئمة الهداة. وهذا حديث قد مضى. هذه الزيارة المباركة بعنوان زيارة وارث وردت في هذا الكتاب أكثر من مرة، تارة الذي يرويها جابر الجعفي مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، وأخرى يرويها أبو حمزة الثمالي عن الصادق عليه السلام، وإحداهما وهي التي سنتحدث عنها هذه الليلة وربما الليلة القادمة هي زيارة وارث المختصرة، والزيارة الأخرى زيارة مفصلة وطويلة، وهي أيضا تبدأ بنفس البداية، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله إلى آخره، وعرفت بزيارة وارث. هناك زيارتان أيضا يزار بهما أئمة أهل البيت عليهم السلام بعنوان زيارة وارث، إحداهما لأمير المؤمنين عليه السلام والثانية للإمام الرضا عليه السلام، إلا أن بعض العلماء يقولون إن هذه إن هاتين الزيارتين وجدتا في بعض كتب الأقدمين، فهذا يعني أنه سندهما غير معلوم عندنا، وبالتالي الاعتماد الأكبر إنما هو على زيارة وارث التي يقصد بها الإمام الحسين عليه السلام، حيث أنها وردت في هذا الكتاب كامل الزيارات وبأكثر من سند وجرى عليها العلماء. عرفت بزيارة وارث. الوارث الأصلي هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الباقي بعد كل خلقه، والوارث في اللغة العربية هو من الذي يكون باقيا بعد موت من يتقدمه فينتقل ميراثه وأملاكه إليه. إنسان والده يتوفى وهو باق على قيد الحياة، فهذا يسمى وارث لأنه باق بعد حياة أبيه، وينتقل المال الذي كان لأبيه بحسب حصته ونسبته انتقالا قهريا بحكم الشرع. لا يستطيع مثلا الأب وهو المورث أن يقول مثلا أحجب المال عن ابني فلان لأن أنا زعلان منه، أو لا ترث ابنتي من أموالي لأن هذا المال سيذهب مثلا إلى زوجها ويخرج من أسرتنا. هذا لا يستطيع أي مورث أن يصنعه، وقصارى ما يستطيع أن يتحكم فيه هو مقدار الثلث. لو أوصى بحجب الثلث ما في مشكلة، لو أوصى بأن يعطى الثلث لواحد من الأولاد دون الباقين أيضا له حق ذلك. وأما أصل الميراث فهو انتقال قهري من المورث إلى ورثته على وفق الحكم الشرعي والذي جاءت أحكامه في الكتاب الكريم وفي سنة النبي محمد. ووارث كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، الله يرث الأرض ومن عليها لأنه الحي الباقي الذي لا يموت، بينما كل من وما عدا الله يموت ويبقى الملك الحي القيوم. هنا زيارة وارث نسب إلى هذا الاسم باعتبار مطلعه، باعتبار أن مطلعها السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. من الواضح أن هذه الزيارة فيها إشارات وتنصيصات على أن الإمام الحسين عليه السلام وارث للأنبياء. هنا مسألتان، مسألة أولى أن الأمور المعنوية عادة لا تدخل في قضية الميراث، مثل أن والد هذا الإنسان كان عالما لا يرث ابنه العلم بالضرورة، وإنما يحصل على العلم من خلال جهده وسعيه، شاعر، أديب، حليم، كريم، سامح، هذه الأمور المعنوية الغالب فيها إن لم يكن الدائم أنها لا تورث كما تورث الجينات من السابق إلى اللاحق، وإنما الذي يورث هو الأمور المادية، الأمور المالية إذا كان بين الطرفين قرابة معينة. في مسألة وراثة الأنبياء، وقد استدلت بذلك سيدتنا الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في مثل وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب. زكريا كان يطلب الولد لكي يرثه، فهذا المقصود منه هو وراثة الأشياء المادية، الأموال، اللي هو انتقال قهري، بينما الأمور المعنوية، العلم، المناصب الاستثنائية لا تأتي من خلال الوراثة، وإنما هي في الغالب تعبير مجازي عن انتقال ذلك العلم. مثلا إذا قال الحسين وارث علم جده مثلا، المقصود هو أنه يعلم علم جده، انتقل إليه لا على النحو الأول من الانتقال الذي يحصل في الأمور المادية، مو انتقال قهري، وإنما في مثل هذه الحالة منة من الله عز وجل ولطف به واختصاص، وإلا لو كان كذلك لكان مثلا كل أبناء الأئمة يرثون العلم، والحال أنه ليس كذلك، وإنما من اختصهم الله بالوصاية والإمامة. إمام أمير المؤمنين عليه السلام في ما ينقل في التاريخ حوالي 16 ابن عنده، 16 ولد عنده، لكن الذي ورث عنه علمه هما الحسنان سلام الله عليهما، والباقي تفرق، بعضهم قد ورث علما كثيرا بمعنى تعلم من أبيه، والبعض الآخر لم يتعلم شيئا. فلا بد أن نلاحظ أن قضية الوراثة في الأمور المعنوية والمناصب الإلهية وما شابه ذلك لا تخضع لقانون الوراثة، وإنما التعبير بها هنا إشارة إلى أنه قد حصل على كل ما كان لدى المورث، لا أنه انتقل إليه انتقالا قهريا كما ينتقل المال إلى الأبناء المباشرين. وبهذا يجمع بين ما ورد في القرآن الكريم في مثل الآية المباركة: يرثني ويرث من آل يعقوب وهو ناظر إلى الأمور المادية، وورث سليمان داود وهو الذي استدلت به الزهراء عليه السلام فيما يرتبط بأمور المال والميراث المادي. يجمع بهذه الفكرة بين الآيات المباركات هذه وبين قول الله لإبراهيم قال لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم طلب أن يكون النبوة والاختصاص والاصطفاء الإلهي في أبنائه وذريته، فقال له الباري سبحانه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. في ذريتك من هو مصطفى ينال هذه الأشياء، ومن هو غير ذلك ظالم مذنب متخلف عن التخلق بأوامر الدين، هذا لا ينال الإمامة ولا النبوة. بهذا المعنى نستطيع أن نجمع بين الآيتين والنمطين من الآيات المباركات. وراثة الأنبياء بناء على هذا المقصود منها هو أن ما كان لدى النبي من علوم من كمالات من موقع في الهداية هو عند الإمام، وأن هذا لم ينتقل إليه بالوراثة فشتى. فنحن نعلم مثلا بين آدم وبين الحسين آلاف السنين، وأبناؤه المباشرون إذا كان المفروض أن يكون أمر وراثي أن يكون أبناء آدم المباشرين هم الذين يرثون ذلك، وإنما المقصود منه أنه ما كان لدى آدم من العلوم والميزات والصفات والخصائص قد انتقل وصار وعلمه الحسين عليه السلام كما سيأتي الحديث بعد ذلك، وهكذا الحال في سائر الأنبياء. نعم، ورد كثير هذا التعبير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال نحن ورثة الأنبياء، وأيضا في الزيارات زيارة الجامعة أيضا عندما تعدد صفات الأئمة عليهم السلام أهل التقوى وأعلام الهدى وورثة الأنبياء، وهكذا في زيارة بل أكثر من زيارة وصف الإمام الحسين عليه السلام بأنه ورث الأنبياء غير زيارة وارث أيضا. المقصود منه ما كان لدى هؤلاء الأنبياء من كمالات من علوم من مناصب سوى النبوة هي أيضا عند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا في أمر توضيح قضية الوراثة والوارثية وكون الحسين عليه السلام وارثا لأولئك الأنبياء. قبل أن نبدأ في شرح جهات الوراثة بين الحسين وبين سائر الأنبياء نشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام في نهضته أعطى تصريحات وألقى كلمات وتفوه بآيات فيها إشارات إلى وجه المشابهة بينه وبين الأنبياء السابقين، يعني هذا مسيري هذا نهضتي هذا خروجي مشابه لما كان عليه الأنبياء. فهو صلوات الله وسلامه عليه أول ما أراد الخروج من المدينة وكتب كتابه لأخيه محمد بن الحنفية مبينا فيه شيئا من أهدافه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وإلى آخره، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا التعبير طلب الإصلاح نجد صداه في حياة نبي الله شعيب عندما كان يخاطب قومه ويقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذه المشاكلة والمشابهة بل الاستشهاد بهذا المعنى يشير إلى وحدة المسير وإلى وحدة الخط الرسالي والنبوي والإمامي في هذه الحياة. في موضع آخر الإمام عليه السلام يستشهد بالآية المباركة في أثناء مسيره ويقول: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، مستحضرا موقف موسى ابن عمران عندما خرج من المدينة القبطية ومن فتك وبطش فرعون متجها إلى جهة المدائن حيث سيلتقي بشعيب. هناك يتمثل الإمام الحسين عليه السلام بما قاله نبي الله موسى: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. أورد هذه الآية المباركة في خروجه وفي خطبه، كان كثيرا ما يكرر هذا المعنى: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. وإذا كان عيسى بن مريم قد استنشد قومه في نصرته وقال: من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله، من هو الذي يناصرني في طريق الهدى، نجد تردد صدى هذا الكلام في كربلاء في استنصار الحسين عليه السلام عندما قال: ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب يذب عنا، ألا من مغيث، إلى آخر كلماته صلوات الله وسلامه عليه. واستشهاده بكلام جده سيد الأنبياء محمد: فهناك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والحسين عليه السلام يصرح في معنى هذا الكلام: والله لو لم يكن لي ملجأ من الأرض لما بايعت يزيد بن معاوية. هناك لو يسوون كل شيء اللي يريدون يسوون، أنا ما أترك هذا المسير وأمضي عليه، قول رسول الله. وهنا سبطه وابن بنته صلوات الله وسلامه عليه يقول: حتى لو ضاقت الأرض كلها ولم يكن هناك ملجأ فيها، أنا ما أبايع يزيد ولا أدني رأسي للذلة والبيعة معه. وهكذا تجد مع الاستقصاء كثير من موارد الاستشهاد تارة والمشابهة والمشاكلة أخرى بين الإمام الحسين عليه السلام في نهضته وبين الأنبياء والرسل السابقين. نرجع إلى قضية الزيارة. الإمام الصادق عليه السلام في هذه الزيارة مختصرة، زيارة أخرى فيها يعلمه أدب الزيارة، ذيك مفصلة. قل له أولا الراوي في الزيارة الثانية المفصلة يسأله: إني أريد زيارة جدك الحسين فماذا أصنع؟ وهذا يتبين مع أنه اللي يسأل هذا السؤال مثل أبي حمزة الثمالي، وهو عالم من علماء أهل البيت، له تفسير كبير للقرآن الكريم، وكان من أصحاب الإمام السجاد، ومن أصحاب الإمام الباقر، وأخيرا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فمرتبته مرتبة عالية. مع ذلك يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن ماذا يصنع، يعني ما هو أدب الزيارة المطلوب في هذا. فالإمام في تلك الزيارة، وهي أيضا تبدأ بالسلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يعلمه آداب الزيارة. نفس هذا الاستفسار والاستفهام من أبي حمزة الثمالي يعلمنا أدبا في هذا الموضوع. أكو قسم من الناس يروح إلى العمرة، وهذا ابتلينا به يعني في السؤال، تذهب امرأة ويذهب رجل يوصل هناك يقول لك أنا الآن أريد أحرم بس ما أدري وش أسوي. طيب أنت رايح إلى هناك، هذا أعمال كثيرة فيها، بعضها بعض الأخطاء قد تبطل عمرتك، بعضها يورطك يخليك لا سيما على مسالك بعض العلماء في حالة إحرام دائم ما لم تذهب بنفسك لتصحيح العمرة أو ترسل نائبا عنك، تبقى ولو إلى 20 سنة في حكم من هو محرم، لا سيما على رأي بعض العلماء. زين، هذا المنسك اللي أنت رايح إليه وهو مستحب في الأساس، ألا يستحق منك السؤال؟ ألا يستحق منك القراءة؟ ألا يستحق منك استرفاق مرشد؟ ألا يستحق أن تتابع جماعة قد سبق لهم مثلا العمرة وعرفوا أحكامها؟ فأبو حمزة في قضية مستحبة يجي يسأل الإمام الصادق عليه السلام ماذا أصنع، فيأمره بأن تأتي حتى إذا وصلت إلى شاطئ الفرات فاغتسل وقل كذا وكذا وكذا، ثم امشي إلى المكان الفلاني وسبح الله وقدسه وقل كذا وكذا. وهذا فيه إشارة يعني قضية تسبيح الله عندنا يعني في أكثر من زيارة، وهذا مهم. مثلا في زيارة الجامعة الكبيرة قبل ما تبدأ أتي بتسبيحات الله عز وجل، تكبير، تهليل 33 مرة. ليش؟ هذا فيه رسالتين، فيه رسالتان، رسالة إليك أنت أنه الأصل والأول والآخر في حركتك هو الله سبحانه وتعالى، وهو اللي خلاك تأتي إلى هذا المكان منعا للإنسان عن الغلو في من يزورهم. هذا واحد. وفي رسالة أخرى إلى خارج الإطار، لمن يزعم بأنه هذه الأعمال هي فيها الشرك وفيها كذا، لا، احنا أول ما نبدأ بذكر الله عز وجل ونؤكد عليه، وأصل خروجنا وطلعتنا إلى ذلك المكان إنما هو بأمر الله عز وجل. المهم، بدأ في زيارتنا هذه التي نحن فيها، بدأ الإمام الصادق عليه السلام ببيان ما لزائر الحسين سلام الله عليه، وقال: أول ما يخرج من باب داره يوكل الله سبحانه وتعالى 4000 ملك من الملائكة يصلون عليه ويطلبون من الله بالتالي إعلاء منزلته ورفع شأنه عنده، وهذا واحد من الثواب. ذكرنا في ليلة مضت أن الروايات تتكثر وتتعدد في أمر الثواب بمختلف الأشكال، منها لم إذ كل خطوة له 1000 حسنة ويرفع له 1000 درجة ويغفر له 1000 سيئة، بعضها الآخر يقول هي حجة، بعضها يقول حجة وعمرة، بل حجتان وثلاث وعشرون، وهكذا. وبينا وجه الاختلاف بين درجات الثواب هذه، لا نعيد هذا الأمر. فيبدأ الإمام عليه السلام يخبره بما له ولزوار الحسين كتبكم الله وإيانا من زوار الحسين عليه السلام، ثم يبدأ بالسلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. أذكر مرة أخرى وأؤكد عليه، كما قلنا أن الخريطة العامة للزيارات هي سلام في البداية، ثم شهادة بعقائدك وما تعرفه عن المزور، ثم أخيرا دعاء. الغالب في الزيارات هذا هو البرنامج ماله. هنا أيضا سوف نرى نفس الأمر موجودا، فيبدأ بالسلام عليك، تارة يسلم على المزور بأموره الخاصة، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء، هذه ترتبط بأمور النسب والعلاقة مع النبي ومع صديقة الزهراء عليه السلام. أحيانا يبدأ بمواضعه ومراتبه ومنازله ومقاماته وشؤونه، وهنا ورد بهذا النحو، قال السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. وراثة آدم ووراثة نوح تحتمل وجوها متعددة، منها ما ذكره بعض المحققين من أن وجه المشابهة والوارثية بين الإمام الحسين عليه السلام وبين نبي الله آدم، أولا في موضوع الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا، فآدم مصطفى للنبوة من الله عز وجل، 1. 2. اصطفي من ذريته 9 أنبياء إلى نبي الله نوح اللي هو 9 من أبناء آدم من الأنبياء، يعددوهم، منهم شيث هبة الله، منهم إدريس، منهم مهلائيل، منهم لامك، منهم هذه الأسماء. 9 بعد آدم هو نبي الله نوح. سوف نلاحظ أن هذه الصفة، أولا صفة الاصطفاء، تحققت في آدم وتحققت في الحسين عليه السلام، كما اصطفي ذاك للنبوة اصطفي هذا للإمامة، 1. 2. وجه المشابهة أيضا أن الحسين عليه السلام له 9 من الأئمة، 9 قائم آل محمد. وأن آدم أيضا له 9 9 هو النبي نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. مشابهة في أصل الاصطفاء في أن من ذرية كل منهما، من ذاك كان أنبياء ومن هذا كان أئمة، بل المشابهة أيضا في 9 من أبناء هذين العظيمين، نوح الذي عمر في أقل ما قيل 1000 وفي أكثر ما قيل 2500 سنة. البعض عندما يقرأ الآية المباركة: فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قد يفهمها أنه مدة مكثه كحياة حياته عموما. 1000 سنة إلا 50 يعني 950 سنة. قسم آخر وتشير إليه بعض الروايات أنه لا، هذه الفترة لبث في قومه للدعوة إلى الله عز وجل، لا أن عمره بالكامل كان هكذا، وإلا فإن عمره يصل إلى 2500 سنة. إذا تم هذا سواء الأول أو الثاني، يمكن أن نوجد وجها آخر للمشابهة في طول العمر الذي كان في نبي الله نوح، سواء 900 أو 2500، وكذلك ما حصل في 9 من أبناء الحسين عليه السلام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أيضا هذا سيكون طويل العمر. ذاك دعوته عامة بحيث حل العذاب على بالطوفان على كل من كان معاصرا له في تلك المنطقة، وأغرق الله تلك الأرض ولم ينج معه إلا من ركب معه في السفينة. نعم، هذا بالنسبة إلى نوح والإمام الحسين عليه السلام. 9 من ولده هو أيضا سوف يعمر هذا العمر الطويل. فمشابهة نبي الله آدم للإمام الحسين عليه السلام في أصل الاصطفاء حاصلة، ثم في الأنبياء من ذريته والأئمة من ذرية هذا، ثم في خصوص نوح من ذرية آدم وهو 9، والذي يشابهه في هذا المعنى 9 من ولد الحسين عليه السلام وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الفكرة أشار إليها بعض المحققين المعاصرين في بعض أطرافها، وهو سيد سامي البدري، وهي فكرة جيدة، هناك قرائن عليها. نعم، هناك بعض من أشار إلى جهة أخرى، ولكن قد لا يكون عليها من القرائن والاختصاص ما يكفي. يعني هذه المشابهة تختص بين الحسين وبين آدم، لا سيما في قضية تاسعية أبنائهما، وأن دعوة هذا عالمية ودعوة ذاك عالمية، وأن عمر هذا طويل وعمر ذاك طويل. هذه كلها نراها في الشخصيتين. بعض العلماء أشار إلى موضوع العلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال هناك مشابهة في قضية العلم، أن الله سبحانه وتعالى أعطى لآدم علما كبيرا لم يكن موجودا حتى للملائكة الذين كانوا يعبدون الله لآلاف السنين قبل خلق آدم. والحسين أيضا كان لديه هذا العلم الكثير والغزير. هذا الكلام الذي قدمه أحد العلماء في بعض محاضراته كلام طيب، لكن للإنسان أن يتساءل ما هو وجه الاختصاص. فكما علم آدم الأسماء، وعلم الحسين عليه السلام ما أخذه عن جده، هذا الأمر أيضا موجود بالنسبة إلى الإمام الحسن المجتبى، موجود أيضا بالنسبة إلى الإمام زين العابدين، كلهم ورثوا علم رسول الله الذي هو علم من لدن الله عز وجل. نعتقد أن الفكرة الأولى من المشابهة بين آدم وبين الحسين ووارثية الحسين لصفة الاصطفاء لشخصه الشريف ولأولاده، وأنه جعلت الإمامة في ذريته كما جعلت النبوة في ذرية آدم، وتاسعية نوح صاحب الرسالة العالمية التي أعقبها قضية الطوفان لمن تخلف، هذا كله يمكن أن يشار إليه على أنه جهة اختصاص. أكو جهة أخرى أيضا وهي قضية السفينة فيما يرتبط بوارثية الإمام الحسين لنوح عليهما السلام. يمكن أن نسترشد بما ورد من أن سبيل نجاة الكل في زمان نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان سبيل النجاة الوحيد هو سفينة نوح. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، تصعد جبل، تركب بناية، تتعلق بشجرة، ما يفيد، وإنما المنجى الوحيد هو سفينة نوح عليه السلام، مع أن الاعتبارات الخارجية الظاهرة تقول بعكس ذلك. يعني لو أن صار هالشكل فيضان على سبيل المثال وسيول، وكنت بالخيار بين أن تركب على جبل صخري ثابت يعانق السماء علوا، وبين أن تركب في سفينة، الإنسان بشكل طبيعي يقول السفينة يمكن تنخرق، يمكن تنقلب، يمكن كذا، يمكن كذا، لكن ذاك جبل شي هزة، يا جبل ما يهزك ريح حسب ما يقولون. زين، فمقتضى القياسات الظاهرية العادية أنه الإنسان يروح إلى الجبل. في ذاك الوقت يقول لا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، بأن يركب السفينة هذه وأن يكون فيها، فكل من يركب في هذه السفينة ناج، وكل من يتخلف عنها ولو بزعم أنه سيأوي إلى جبل يعصمه من الماء ويتخذ إليه منهج آخر غير منهج أهل البيت عليهم السلام، لا، ما في نجاة. هنا أيضا تعبير اللي موجود في الحديث المشهور أنه مكتوب على ساق العرش أو على يمين العرش: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. استعمال هذا التعبير قد لا يكون بعيدا عن استحضار صورة سفينة نوح. هذا السلام عليك يا وارث آدم ويا وارث نوح. هناك توجيه ذكره الشيخ التستري رضوان الله تعالى عليه، وهو من علمائنا الكبار، أحد تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري، وكان فقيها مجتهدا وصاحب رسالة عملية، وكان يقلد في منطقة تستر أو ششتر، بالعربية تكتب تستر، بالفارسية ششتر، ولذلك قد ينسب مرة يقال القاضي الششتري ومرة يقال القاضي التستري بناء على التعريب. هذا الرجل مع فقاهته وكونه مرجع تقليد في منطقته، وأنه كان عنده رسالة عملية، بس كان يصعد المنبر ويقرأ رثاء الحسين عليه السلام، وهذا كان في وقته بل في الأفق العربي كان شيئا غير، يعني غير سائد ورائج، كان خصوصا حتى في أزمنتنا المتقدمة، يعني قبل 60-70 سنة 80 سنة فيها الحوالي، كنت ترى نادرا أن يكون عالم فقيه مجتهد له باع طويل من العلم يصعد المنبر ويقرأ الرثاء وما شابه ذلك، بل ربما في بعض الأوقات اقترن أمر أنه هذا ملة وأن هذا خطيب حسيني، يعني ما عنده علم، عنده صوت وعنده كذا. لا، هذا الشيخ الششتري رضوان الله تعالى عليه كان فقيها مقلدا صاحب رسالة عملية من أعيان تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول هناك وجوه للمشابهة بين آدم صفوة الله ونوح نبي الله، طبعا هو يربطها بالمصيبة التي حلت على كلا الشخصيتين، فيقول آدم فجع قلبه برؤيته ابنه هابيل مقتولا على يد أخيه قابيل الشرير، فذاق لذعة الألم وفقد الابن، وبالتالي تحمل ذلك وصبر، فعوضه الله سبحانه وتعالى أن جعل من ذريته شيث، النبي شيث هبة الله سبحانه وتعالى، وبذلك برئ قلب آدم، لأنه هابيل يفترض بحسب المقاييس الاعتيادية أنه هو المطيع وهو السابق إلى طاعة والده وطاعة ربه، فكان الأمل فيه، لكن قابيل لما أخذته الغيرة والحسد والعداوة، وهذا بلاء من الابتلاءات حقيقة إذا إنسان يعني يفكر فيه، كيف أن شيء بسيط أحيانا تغاير حتى على أمر طاعة، أما ما تعاركوا مثلا على أشياء دنيوية على سلطة، أي الطرفين يتقبل قربانه، فتقبل قربان هابيل إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هذه الشحنة الغضبية الغيرة اللي أحيانا قد تصير عندنا، هنعرك على الدعاء في بعض المساجد إن شاء الله ليس ذلك في من يسمعنا، عرك علشان الدعاء، هذا يجي قبل ذاك يجي قبل، هذا يدفر هذا ذاك يدفر هذا، زين على الأذان لا سمح الله على إمامة الجماعة، ولذلك بعض علمائنا يقول إذا تنازع شخصان في إمامة قوم يمكن واحد أن يفتي بأنه لا تصلوا وراء الاثنين، لأنه هذا ينبئ عن أمر في النفس لا يتناسب مع درجات العدالة التي ينبغي أن تتوفر في إمام الجماعة. تغاير حتى في الأمور الدينية من الممكن أن يكون طريقا إلى جرائم، يحسد هذا يغار منه يعرقل إليه يتآمر عليه يحكي عليه حتى بس يبعد عن هذا المسجد، يبعد عن هذه اللجنة الدينية، يبعد عن ذلك العمل الإسلامي، طيب غيرة منه وهو يقدم نفسه، هذا أي ثواب ينتظر هذا الإنسان؟ قابيل لما سوى هذا كان يريد أنه قربانه هو يتقبل مو قربان هابيل، فكان أن قتل أخاه قابيل، لأن الغضب ترى يبدأ شيء بسيط لكن ناره مستعرة، يعني إذا ما يسيطر الإنسان على غضبه وانفسح المجال إلى ليش عندنا مثلا يستحب للإنسان إذا كان غاضبا أن يغير مكانه يخرج من هذا الجو الطاقة المشحونة السيئة، تفيها الغرفة اطلع من هالغرفة روح غرفة ثانية، في البيت اطلع من البيت روح مكان ثاني، قاعد قوم، قايم روح توضى، والوضوء بعد من الأمور التي تقضي على جمرة الغيظ والغضب للإنسان. ليش كل هذا؟ لأن هذا الغضب وهذا الغيظ من الممكن أن يجر إلى قتل الآخرين، وكثيرا ما رأينا وسمعنا وقرأنا كيف أن الغضب بداية لجريمة، فهذا أيضا حصل. فنبي الله آدم ذاق جمرة ولده الطائع، ولده المؤمن، ولده الذي علقت عليه الآمال، بل ولده الرضيع أيضا قتل بين يديه بأبي وأمي. هذا آدم، وأنت أيضا ترى أن الحسين سلام الله عليه قد فقد مثل علي الأكبر شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل، منو؟ أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل، يغلي بني اللحم حتى إذا أغلي لم يغلع، حتى إذا أنضج لم يغلع على الآكل. هذا الآن سيفقده الحسين عليه السلام. وشلون عاد إذا كان هابيل شبيه آدم، فإن عليا شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وأين آدم وأين رسول الله؟ هذا النسخة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام فيما نقل عنه يقول: فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. هذا أشبه الناس. عجيب، الحسين هو شبيه رسول الله، ولكن يقول إذا صار عندنا شوق لرؤية النبي الروح نجلس إلى جنب علي الأكبر وننظر إلى وجهه. بعد هذا الإمام الحسين بحرقة قلب، بجمرة فؤاد، يقول: اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، لكأنك تلمس أنفاس الحسين المتصاعدة في هذه الكلمات، ودمعاته السخينة على لحيته الشريفة في وداع علي الأكبر سلام الله عليه. فانطلق علي إلى الميدان، تشيعه دعوات أبيه، وهو يقول أيضا لعمر بن سعد: يا عمر، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وترى الآية وتلى الآية المباركة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، في ذيل خروج علي الأكبر لكي يقاتل، قاتل القوم قتال الأبطال، والحسين ينظر إليه وقد صعد على مرتفع من الأرض وهو مستبشر بقتال علي الأكبر. ساعة تغير لون الحسين عليه السلام. ليلى كما ذكروا أم الأكبر كانت تنظر إلى وجه الحسين، وكانت تستبشر كلما رأت وجه الحسين مشرقا، إلى أن تغير وجه الحسين. صاحت ليلى: أبا عبد الله، أو أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. ماذا أصنع؟ ادخلي إلى الخيمة وادعي ربك في رجوع علي. وطبايات الخيمة الغريب، وتوسلايات لله بحبيب، بالحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجت نحيبة، أريد علي سالم تجيب، ما هي إلا ساعة وإذا علي يرجع وهو يقول: وقد قتل قرنه ذلك اللعين، وهو يقول لأبيه: يا بويا شربت مية، اتقوى وريد للميدان واحد يا بويا انفطار كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحار يقل منين اجيب الماء يا ابني ما هو حكياك يا بويا فت قلبي ولسبني رجع علي إلى الميدان يقاتل هنا قالوا إن الحسين نزل من ذلك وأخذ ينظر إلى جهة الخيمات وهو يقول إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وعلي يقاتل الأعداء قتال الأبطال إلى أن جاء مرة بن منقذ العبد من خلفه ضرب عليا على رأسه فتوغل الفرس به إلى معسكر الأعداء فانثالوا عليه هذا يقطع بسيف هذا يقطع بسيف وريده وهذا بالخناجر فصليده وهذا يغطى من رمح الحديده خاسرته يعالج ويفغر هوى إلى الأرض مناديا عليك مني السلام يا أبتا هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمع بعدها أبدا جاءه الحسين لسان حاله على الدنيا بعدك العفا يا بني من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شيا يا أكبر يا نور العين يا معفر الخد يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عين وليلة العزيزة ترتجي وما أيست منك أكبر يا نور العين يا معفر الخد أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا فض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات